بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على عبدك ووليك وسيد أنبيائك ورسلك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام الحسين عليه السلام الذي نعيش في أيام ذكراه، والإمام زين العابدين سلام الله عليه الذي نعيش أيضا في أواخر محرم في أيام شهادته، ولا سيما وليك خاتم أهل البيت المذخور لإقامة عدلك في الأرض. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. نبدأ بقراءة حديث نبوي في الإمام زين العابدين عليه السلام. يقول: أئمة نقد الحديث والجرح والتعديل يقولون أن سنده أعلى الأسانيد على الإطلاق. قال ابن الصلاح في مقدمته، يقول عن ابن شيبة: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. كذلك الذهبي قال في سيره 4391 سلسلة الذهب لابن حجر صفحة 9 وغيرها بهذا السند الذي هو عند أئمة الجرح والتعديل أصح الأسانيد كلها أو من أصح الأسانيد. ماذا يقول؟ يقول قالوا لسفيان ابن عيينة: لما تقول زين العابدين؟ قال: لأني سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى ولدي، رسول الله يقول، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف. هذا الحديث ما معناه؟ معناه زين العابدين الذين عبدوا الله كثيرون، المؤمنون، الأنبياء، الأئمة، لكن هذا له ميزات: يحشر يوم القيامة وينادى من قبل رب العالمين بزين العابدين سلام الله عليه. هذا حديث نبوي صحيح السند وفي مقام الإمام زين العابدين، وأن النبي صلى الله عليه وآله أخبر حتى عن أولاد الحسين، أخبر عن أسماء الأئمة من أولاده إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، أخبر وكأني به يخطر بين الصفوف. ماذا؟ أنا اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وآله في معراجه رأى المستقبل كله إلى المحشر وإلى الجنة، كله رأى، لأنه عندنا الحديث أنه ما رجع من معراجه، معراج كان مرات في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه لا بأس بسندها 120 مرة، علمه ملكوت السماوات والأرض، أطلعه على المستقبل، ما رجع من معراجه حتى أوتي علم ما يكون، كأني به يخطر بين الصفوف لما ينادى للتكريم في محشر الخلائق زين العابدين سلام الله عليه. أهل البيت عليهم السلام مميزون ولا يقاس بهم أحد صلوات الله عليهم. هذه نقطة. نقطة ثانية، أيضا سئلت عن مراسم الإمام الحسين عليه السلام، ويوجد شخص مع الأسف أنه معنم وتكلم، انتقد بعض أنواع المراسم و صار رد عليه من الحوزة العلمية في النجف من غيرها. هذه أيضا نقطة. وعندنا بعض النقاط عن غزة هاشم، سلام الله على هاشم. اللهم صل على نبيك وأبيه وجده عبد المطلب وجده هاشم وأجداده المؤمنين إلى إسماعيل وإبراهيم ونوح وآدم. نحن نعتقد أن أباء النبي صلى الله عليه وآله كلهم مؤمنون، ويوافقنا قسم من علماء السنة يوافقون، وعلى هذا الأساس يعتبرون هاشم مؤمنا، مؤمنا والسيوطي عنده كتاب في إيمان آباء النبي صلى الله عليه وآله، الفخر الرازي يقول فيها، غيرهم. وعلى هذا الأساس بني له قبر في غزة وكان يزار، اعتقاد قسم كبير من المسلمين. وحتى عن غير طريق الأدلة، هناك أدلة، وتقلبك في الساجدين، دعاء النبي لآبائه، غيرهم. هناك أيضا يقولون أن أهل الفترة ما لم يعبدوا الأصنام هؤلاء مؤمنون، ولم يعبدوا الأصنام أبناء إسماعيل، هذا الفرع إلى هاشم لم يعبدوا صنما قط. هاشم رحمة الله عليه شخصية مميزة، وهو مؤسس رحلة الصيف التي من الله بها على قريش، الذي لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء ابنه عبد المطلب أسسها إلى اليمن وعدن، يجيبون بضائع الهند والصين إلى الروم، وفي الصيف يودون هذه، عقد اتفاقيات هاشم مع كل القبائل والدول التي تمر بها قوافل قريش إلى سوريا، فلسطين، مصر كلها، وذهب إلى أنقرة مع هرقل الروم، وأعطاه كتابا أيضا كان محترم. وما نعرف في غزة، لعل اليهود قتلوا في غزة، لأن كان يعرفون أن قرب نبي وجاءوا ينتظرونه ويعرفونه. إذن هاشم مؤمن باتفاق أهل البيت بإجماعهم واتفاقهم، وموافقة عدد مهم من علماء المسلمين وعامة جمهور المسلمين، مؤمن وله قبر في غزة. ضغط مع الأسف الوهابيين على حماس، إما لهدم القبر، مسجد في منطقة الدرج في غزة القديمة، ومبني من قديم وجدد بناءه السلطان عبد الحميد. الوهابيين هم ثاروا على عبد الحميد مع الإنجليز، الآن يريدون يثورون على هاشم، على المسجد الذي بناه أيضا، الذي نرجوه من حماس أن يكونوا عقلاء، أن يحترموا قناعة المسلمين، لا يفرضوا رأي الوهابيين على قبر هاشم في غزة وفي غيرها. تبين لهم أين وقف الوهابيون الذين حرموا المظاهرة نصرة وتأييدا لهم إلى الآن. مشكلتهم مع بني أمية، والوهابيون عباد بني أمية، يحبون بني أمية. الآن الوهابيون يقولون أنه حماس هي التي سببت المشكلة، نفس منطق إسرائيل، نفس منطق هذا وزير الخارجية يقول نحمل إيران، نحن الصراع الإقليمي، يعني ماذا؟ من يقول نحمل حماس، نحمل إيران التي حركت حماس. أما إسرائيل فبريئة، الوهابية كشفت نفسها، أيها المسلمون في غزة احترموا هذا القبر، ببركة هذا القبر الله يدفع عن غزة، ببركة أهل البيت أنتم عاشوراءكم كربلاءكم. وحماس الآن تبين لها وللشعب الفلسطيني أن الذين وقفوا معهم، مع أنهم هم أخطأوا في قضية صدام والزرقاوي وغيرها أخطأوا، مع ذلك الذين وقفوا معهم ترون أتباع أهل البيت عليهم السلام في الطليعة وقفوا معكم، بعدين شئتم أم أبيتم محسوبين شيعة. عند الوهابيين فلسطين وحماس صاروا شيعة، لأنه أنصارهم إيران وأنصارهم حزب الله لبنان وأنصارهم شيعة في العالم. إذا احترموا عواطف جمهوركم المسلم الذي يزور هاشم أبا عن جد، يزورونه ويتبركونه ويتقربون إلى الله عز وجل بزيارته وبالصلاة في مسجد عند قبره رضوان الله عليه. وأنا يعجبني اعتذار قرأت عن اعتذار التلفزيون الأقصى من المقاومة الإسلامية في لبنان، اعتذارهم من شيعة أهل البيت عليهم السلام. ولكني استمعت إلى قسم من خطاب القرضاوي اليوم في خطبة الجمعة، سمعت يوجه رسائل ما رأيت منه اعتذارا، وكان ينبغي له أن يعتذر. وما رأيته وجه رسالة للوهابيين الذين اعتبروا أن دعوته ليوم الغضب والمظاهرات لنصرة غزة اعتبروها إفسادا في الأرض، تصد عن ذكر الله، وحكموا عليه بالقتل لأنه مفسد في الأرض. ما وجه لهم رسالة؟ وعجيب أنه لين مع هؤلاء الأمويين فليكن لينا معنا أيضا. لماذا؟ الذين ناصروك ووقفوا معك يجب أن تعتذر منهم أيها القرضاوي. على أي حال إخواني الأعزاء، نحن لا نريد أن نحاسب زيدا وعمرا، نريد أن نقول أن فلسطين ليس أمامها إلا خط أهل البيت عليهم السلام. إذا أرادت أن تمهد لظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، أن يتحقق لها انتصارات مقدمة لظهوره سلام الله عليه، فهذا طريقها. أسأل الله أن يثبتهم ويعينهم على حملة بني أمية. بني أمية يهود الداخل مع يهود الخارج، الآن كلهم متحدين ضدهم، وحتى التبرعات يريدون أن يعطوها لمحمود عباس وجماعته حتى يسرقوا النصف ويحاربوا حماس بالنصف ويعطي الشعب الفلسطيني الفتات ويحكموه مجددا بالفساد والإفساد والإخضاع لإرادة اليهود. جعلوا أن السلاح يحرم عبوره إلى غزة وإلى فلسطين. من أين جاءوا؟ وصار هذا التحريم كأنه نازل من رب العالمين والدول العربية يساعدهم. نعم لا يجوز إيصال السلاح إلى هؤلاء، مع أن من أول واجب المسلمين أن يوصلوا إليهم السلاح وأن ينصرهم هم بأنفسهم بدمائهم بسلاحهم، وأن يعمروا ما هدمه اليهود، وأن ينقذوا الوضع الاقتصادي والإعماري في غزة. هذه أيضا كلمة بهذه المناسبة. بالنسبة لمراسم الإمام الحسين عليه السلام، أنا على ثقة وعلى يقين بأن قضية عاشوراء، قضية الإمام الحسين عليه السلام، ما تزداد إلا تعمقا واتساعا، والأصوات المعادية لها تفضح نفسها. كم عمل الوهابيون؟ ليش كل سنة أنتم تقيمون مجالس وتبكون وتلطمون؟ ليش؟ نلطم على صدوركم، نلطم على صدورنا، اتركوا لنا الحرية. أنتم عندكم أحد ألطموا عليه، ألطموا على يزيد بن معاوية، ألطموا على من أردتم. عمل هؤلاء بكل طريقة، أنواع الشبهات أثاروها على المراسم التي تقام سنويا في أرجاء العالم الإسلامي وخاصة العراق وإيران. عملوا المستحيل وأثاروا الشبهات، ما نفعهم، بل اتسعت واتسعت واتسعت. حركوا أناسا من داخل الشيعة ليقولوا هذا حلال وهذا حرام، هذا المراسم حلال وهذا حرام. يقولوا أنه إذا طلتم لطم عنيف من بعض هؤلاء مساكين المعممين، طلتم لطم قوي لا هذا حرام، لطم خفيف حضاري، كأنه اللطم القوي هذا غير حضاري، أن تصرخ صرخة المظلوم، هذا إذا صرخ صراخ قوي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إذا صرخة خفيفة حلال، صرخة قوية أنا مظلوم هذا حرام. أي فقه هذا؟ إخواني الأعزاء، أرجو أن تلتفتوا إلى نقطة، وهي أن التدين ما لم يكن تدينا عن عقل وفقاهة يقع في أخطاء كثيرة. هذا الذي يقول هذه الأقاويل ما عنده ما بنى تدينه على عقلانية ولا بناه على فقاهة. المشكلة يعني هناك تدين سياسي، تدين عامي، تدين عاطفي، لكنه ما نحتاجه إلى العقلانية والفقاهة. العقلانية ماذا تقول؟ تقول عندنا فقه. الفقه ما مصدر الفقه؟ المراجع والفقهاء في النجف وغير النجف. انظر ماذا بحثوا. إذا أنت باحث انظر إلى رأيهم من ناحية فقهية ليكن معلوما عند الجميع. نحن عندنا البكاء والجزع على الميت قد يكون مكروها، والجزع إذا واحد توفى له أحد وفقد شخصا أو أشخاصا وصار عنده حالة جزع، توتر، صار عصبي، صار يصيح، إذا صار هذا جزع في بعض الحالات يفتى بحرمته. وكذلك الصياح والبكاء. عندنا قضية الإمام الحسين عليه السلام مستثناة بنص صحيح عن أهل البيت عليهم السلام أن كل بكاء وجزع مكروه إلا على أبي عبد الله الحسين. اجزع اجزع، اخرج عن طورك، ما في مانع، مفتوح. هذا ألسنا نحن فقهاء؟ ألسنا نبني ديننا ومذهبنا على الفقه؟ رحمة الله عليه صاحب جواهر الكلام، كتاب الجواهر حوالي 35 مجلد، يعتبر أم الكتب الفقهية. وهذا ماذا يقول؟ يقول ويصحح الحديث عن الصادق سلام الله عليه: كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه السلام. المراد به فعل ما يقع من الجازع من لطم الوجه والصدر والصراخ ونحوها. إذن عندك أنت مفتوح. من الذي يحدد؟ الذي يحدد الفقهاء. الفقهاء عندهم الجزع على الإمام الحسين مفتوح بإجماع مراجعنا، عندهم المواساة للإمام الحسين. سئل السيد الخوئي رحمة الله عليه عن ضرب الرؤوس، قال نعم ينطبق عليه عنوان المواساة، وإذا نيته لله هو مثاب على عمله. الناس يقولون لا، هذا لا، هذا رأيه ورأيه محترم. حتى الذين أو الدولة أو السيد القائد حفظه الله أو غيره اللي يرون رأي آخر يحترمون رأيه، رأيه أنه مواساة. إذن أنت ارجع في كل المراسم إلى فتوى مرجع تقليدك وقوانين بلدك. فتوى مرجع التقليد عندهم مفتوح. وأيها الذين استوردناه من بلاد أخرى، الجزع أسلوب تعبيري عن الحزن، أنواع التعبير، التعبير متطور مع العصور ولا مانع من ذلك. إذا هذا المسكين الذي انتقد بعض أنواع مراسم الإمام الحسين عليه السلام ما بنى الأمور على عقلانية وما بناها على فقه. عنوان الجزع، عنوان المواساة، عنوان إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، الصرخة لنا، تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه، ما درسها في الحوزة وما استوعبها. هو صار متدين تدينا عاميا أو سياسيا ولو أنه لابس لباس ديني، وهذا لازم نقول له ننبهها. ناحية أخرى، أنه أنت عندما تطلب من الناس شيء اطلب من مقلديك، لك مقلدون، إذا لك مقلد واحد خبره. تطلب من الناس، العجيب أنه بعض أصحاب الآراء الشاذة يريدون من الملايين أن يقلدوهم، والملايين تسير. هذه مسيرة الإمام الحسين عليه السلام، ونحن على أبواب الأربعين. الآن ترون ملايين المسلمين من أنحاء العراق، وحتى فيهم من أتباع مذاهب أخرى، حتى فيهم من الديانة المسيحية واليهودية، يعتقدون ويثقون. إذن أنت راعي جمهورك الذي أنت باسمه صرت إنسانا أو شيئا مذكورا. علينا أن ننسجم مع هذه الحركة المنسجمة مع الفقه، مع إحياء مراسم أبي عبد الله سلام الله عليه، وكل واحد يحييها على حسب فتوى مرجعه وقوانين بلده. إخواني الأعزاء، هذه الشذوذات، الشبهات التي تثار سواء من بعض الأشخاص المحسوبين علينا أو من الذي يطبل بها دائما، هم تعلموها من تطبيل أعدائنا، أعدائنا وخصومنا الوهابين يطبلون بها، لا تهتموا بها ولن تؤثر. وفي اعتقادي ستتعاظم قضية الإمام الحسين عليه السلام سنة بعد سنة، وسيتعاظم مد أهل البيت عليهم السلام، وكلما اقترب ظهور الإمام المهدي روحنا له الفداء سيلهج الناس بذكره أكثر، يكثر لهج الناس بذكره. الآن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه أنا أعرف أنها في فلسطين حية ومطروحة، وتستشرف الناس تتطلع إليه وتستشرف إليه، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله أن يرينا تلك الطلعة البهية الرشيدة. يا لذلك اليوم الذي يتكئ على ركن الكعبة ويخاطب العالم بعهد معهود له من جده المصطفى صلى الله عليه وآله. نواصل بعض الفقرات من زيارة الإمام المهدي سلام الله عليه، من زيارة المعروفة بآل ياسين. قلنا أن ياسين معناها الإنسان الكامل، وسورة ياسين هذا معناه، ياسين بالسريانية، السريانية لغة الأنبياء، سريانية لعلها الآشورية القديمة، يعني لغة نوح، لغة إبراهيم، وارد عن الأئمة عليهم السلام، حتى وارد بعض الأدعية إلى سطر بالسريانية موجود. السريانية يقولون الآن محفوظة في قرية في سوريا يتكلمون بالسريانية القديمة. السريانية القديمة اللي هي لعل عمرها 10,000 سنة. هذه اللغة ياسين فيها عن الإنسان الكامل، الإنسان الكامل، وكأنه موعود. ياسين وآل ياسين موعودون على لسان الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. داعي الله يعني مخول من الله بالدعوة إليه، وقلنا أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى إذن وإلى إجازة، وهناك نطاقات ومجالات وإجازات محدودة. أما الإجازة لأن تدعو الناس إلى ربهم، تقيم دولة على أساس، هذه تحتاج إلى إجازة من الله. وإلا واحد يقول أنا أدعو باسمك، أذنت لك أن تدعو باسمي؟ كذلك الله عز وجل، أدعو إلى الإسلام، من أذن لك؟ عندك شرعية؟ ما هي، ما هو مستندك الشرعي؟ لابد أن يكون له مستند شرعي، وللقضية شروط، وليست هكذا مفتوحة كل واحد مثل ما يقولون في مصر مجتهدين الشقق، وكل واحد يسوي له حركة ويدعو هو مأذون له، هناك شروط لهذا الأمر. وربانية آياته، ربانية آياته، آيات الله سواء كانت هي الوحي أو الآيات التكوينية، هذه تحتاج إلى فهم رباني صحيح. مقصود الله منها ما هو؟ من الذي يفهم ذلك؟ الإمام المعصوم، الإمام المهدي يفهم على نحو القطع. مقصود الله من آياته في القرآن مما أوحاه على نبيه صلى الله عليه وآله من آياته في كونه، ما هو المقصود من هذه الآية الكونية؟ السلام عليك يا باب الله وديان دينه. باب الله، قلنا أن الله عز وجل مفتح له الأبواب، لكن الأبواب الرسمية التي جعلها له والتي ما يقبل عملا إلا منها، ما يقبل عمل إلا بمودة أهل البيت نبيه، ما يقبل عمل إلا بالصلاة، دعاء ما يقبله إلا بالصلاة على النبي وأهل بيته، وهذا ورد ورواه الجميع. إذن أبواب، أبواب الله يعني النماذج، قدوات. إذا أردت أن تعرف الله فاعرفه من هؤلاء. تعبده واعبده مثل هؤلاء. هؤلاء هم نموذج، نموذج الناس، البشر يحتاجون إلى نموذج رباني مجسد حتى يطيعونه يعملون مثله. أبواب الله، باب الله، وديان دينه، ديان دينه. الدين مثل الدين، حق لله على العباد مدانون به. هذا الحق لله، من الذي يمثله؟ من الذي له حق أن يطالب به؟ من الذي له حق أن ينفذه؟ ديان دين الله، الإمام الذي جعله الله ديانا لدينه، يبين دينه ويأخذ حق الله بدينه سبحانه وتعالى. وفيها تفصيل: السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. خليفة الله، من الأشياء اللي أسمعها أنا في الراديوات وفي كتابات، الإنسان خليفة الله. كيف يعني؟ الله عز يعني حتى الجبارين والطغاة خليفة الله، والمرد خليفة الله، ما يمكن أن يكون مفتوحا. خلفاء الله، يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، نفس آدم وليس ذريته. يعني قالوا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني راح تختار فيما بعد من ذريته ويكون، قال لهم لا، لأختارهم خلفاء لن يسفك الدماء ولن يفسدوا في الأرض. إذا الخلفاء مختارون، خليفة الله مقام عظيم. ما يمكن أن نقول أن كل إنسان هو خليفة. عندنا نحن للقمان، لقمان نادته الملائكة قالوا الله خلهم يتعلموا منه، قولوا له أنه يا لقمان هل تريد أن يجعلك الله خليفة في الأرض؟ خليفة يعني حاكم، يعطيك صلاحية الحكم. قال إذا كل إنسان خليفة إذن هو مجعول خليفة. لا، الخليفة مصطلح. نعم خلائف نسل بعد نسل موضوع آخر. قالوا للقمان، نادوه، قال لا أنا لا أريد، إذا هو يريد أنا أقبل بس أنا لا أريد. الله قال لهم اسألوه لماذا؟ سألوه، قال لأنه إذا هو أمرني أن أكون خليفة يساعدني، إذا أنا طلبت يقول يلا اتحمل المسؤولية. يمكن أنا بقع في أخطاء، في مشكلات، في غير ذلك، ما ملزم أن يساعدني، لكن إذا هو نصبني وأمرني يساعدني عز وجل. هذا الفقه وهذا الفهم. إذن الخليفة عندنا مصطلح خاص عند أهل البيت عليهم السلام، مصطلح بآدم، بداود، بالنبي، وأهل البيت كلهم خلفاء الله في أرضه، وليس حتى الأنبياء والرسل. يمكن الرسل 360 خلفاء الله في أرضه، لكن الأنبياء ليسوا كلهم خلفاء الله في أرضه. إن شاء الله نستمع إلى أسئلتكم بعد الفاصل، وشكرا.